أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الليلة المباركة وهي ليلة الجمعة، وتعلمون أنها آخر ليلة جمعة من شهر رجب. هذه الأشهر المباركة وهي شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، هذه الأشهر الثلاثة تعد من الأشهر المهمة في السنة. وواقعا أنا لا أريد أن أقف عند أهمية هذه الأشهر، ولكنه بنحو الإجمال لا بد أن يعلم الإخوة إن الله سبحانه وتعالى جعل في أيام السنة وأشهر السنة عليكم السلام محطات ليتزود الإنسان بها لكل سنته. ومن أهم هذه المحطات التي يتزود منها الإنسان لزاده في الدنيا والآخرة هي هذه الأشهر الثلاثة. وخصوصا كما ورد في بعض الروايات أن شهر رجب هو شهر الولاية، وأن شهر شعبان هو شهر النبوة، وأن شهر رمضان هو شهر التوحيد. وبعبارة أخرى أن الإنسان إذا أراد أن يتهيأ لليلة القدر فلا بد أن يتهيأ من هذه الأيام، هذه الأشهر الثلاثة تعد مقدمات لكي يصل الإنسان إلى مقام يدعى فيه إلى ضيافة الله. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان عندما خطب في يوم الجمعة، خطبة يوم الجمعة، أشار إلى أن شهر رمضان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. شهر رمضان شهر يدعى الإنسان فيه إلى ضيافة الله، ولكنه كما تعلمون ليس كل أحد يدعى إلى ضيافة الله، وليس كل أحد يتوفق لأن يستجيب لهذه الدعوة الإلهية. كم من مدعو ولكنه لا يتوفق للاستجابة للدعوة الإلهية. من هنا يجب على الإنسان، وقد مضى شهر رجب، يجب على الإنسان أن يهيئ نفسه ويستعد في شهر شعبان لكي يدعى في شهر رمضان إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى. وإذا دعي الإنسان إلى ضيافة الله عند ذلك يعطى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. على أي الأحوال أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، المهم أن الإنسان لا بد أن يتزود من هذه الأشهر الثلاثة بكل ما يستطيع. يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: آه من قلة الزاد وبعد السفر. فلهذا في هذه الليلة وتتمة للحديث الذي بدأناه في الليالي أو في الأسابيع الماضية في بيان منازل الآخرة، أريد أن أتمم الحديث في هذه الليلة ليعلم الإنسان بأنه ماذا ينتظره بعد عالم الدنيا وبعد نشأة الدنيا. عندما ترجعون إلى الروايات وقبل ذلك الآيات الواردة فيما يرتبط بالموت وبالانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى، تجدون المئات من الآيات والروايات التي بيّنت لنا هذه الحقيقة، حقيقة الموت. فلهذا هناك مجموعة من الفصول، أنا أحاول هذه الليلة أن لا أتكلم كثيرا وإنما أقرأ لكم الآيات والروايات التي وردت في هذا الباب. لا إشكال ولا شبهة أن كلام الإمام فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، فبدل أن أبين أنا حقيقة الموت نترك الحديث لكلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليبين لنا أنه ماذا ينتظرنا، ما هي تلك الألواح التي يرسموها لنا لما يجري على الإنسان مذ أول آن من آنات سكرات الموت وإلى ما بعد ذلك. ولكن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قبل أن ينقلونا إلى ذلك العالم وإلى أول منزل من منازله، ذكروا لنا مجموعة من الروايات التي تبين لنا هذه الحقيقة. فلهذا في هذه الليلة أنا أستميح الأخوة عذرا أنه سوف أنقلهم، لعل بعض الإخوة قد يتبادر إلى ذهنه لماذا الموت. أنا عندما أقرأ لك الروايات سوف يتضح كيف أننا غافلين عن هذه الحقيقة وماذا ينتظرنا بعد ذلك. الروايات في ذلك كثيرة، ولكن أشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات ما ورد في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عليه أفضل الصلاة والسلام من وصايا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: لو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام. يقول الإمام لو كان لأحد مجال للبقاء ولدفع الموت فهو لمن؟ لسليمان بن داود. لماذا؟ يقول: الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هكذا ملك أعطي. قال: الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة، فلما استوفى طعمته تكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون. إذا كان هذا لسليمان فما بالي أنا وأنت وأمثالنا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الرسول الأعظم تشريفا له يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني نحن لم نكتب لأحد الخلد حتى نكتبه لهؤلاء. أفإن مت فهم الخالدون، لا يبقى أحد خالد. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أنتم طرداء الموت، يطاردكم الموت أينما تذهبون. طريد الموت مو يطردكم، معنى يطاردكم، أنتم طرداء الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم. هذا الظل لا يفارق الإنسان. ها الإمام سلام الله عليه يقول وهو ألزم أكثر لزوما لك من ظلك الذي لا يفارقك، وهو ألزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنواصيكم، هذا هو الموت الذي ينتظركم. ومن الروايات أيضا الواردة في هذا المجال، خب هنا يأتي سؤال ما هو الموت؟ التفت جيدا، أنا هذه الأبحاث مسلسلها، أولا ضرورة الموت، وقد اتضح بأنه كل نفس ذائقة الموت، وهو ألزم لكم من ظلكم كما يقول أمير الموحدين. أما ما هو الموت، يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، قيل لأمير المؤمنين صف لنا الموت. التفت إلى الجواب سلام الله عليك يا إمام الموحدين، فقال على الخبير سقطتم، أنتم سألتم سؤال وأنا خبير بذلك، على الخبير سقطتم، هو أحد ثلاثة أمور، أحد ثلاثة أمور يرد عليه، إما بشارة بنعيم الأبد، وإما بشارة بعذاب الأبد، وإما تحزين وتهويل وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أي الفرق هو. هذا الإنسان بمجرد أنه يأتيه سكرة الموت سوف يتضح له، إما هو بشارة بنعيم الأبد أو بعذاب الأبد، أو أمره مجهول لا يعلم أنه من هؤلاء أو من هؤلاء. وقال رواية التفت إليها جيدا، يقول لما اشتد الأمر بالحسين بن علي في يوم عاشوراء نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، التفت جيدا، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم، وكان الحسين عليه الصلاة والسلام وبعض من معه جميعا من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدى جوارحهم وتسكن نفوسهم. ويفرق أكو بين المقامين، واحد مضطرب وواحد ماذا؟ مطمئن. هذه طائفتين كان في يوم العاشر من محرم. فقال بعضهم لبعض انظروا لا يبالي بالموت، قالوا أن الإمام سلام الله عليه لا يبالي بالموت. فقال لهم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام صبرا، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر. سألتفتوا جيدا، واقعا أن الإنسان إذا استطاع أن يحول آخرته إلى قصر بطبيعة الحال بعد ذلك، سأقرأ لكم لماذا أن الناس يخافون الموت يكرهون الموت. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق قيل للصادق عليه السلام صف لنا الموت، قال عليه السلام للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. التفت جيدا، أما وللكافر، التفت من نقول الكافر مراد ما يشمل الفاجر والفاسق أيضا، مو مختص هذا بالكافر لأبحاث في محلها الآن لا أريد أن أدخل فيها. وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو هو أشد من ذلك. قيل فإن قوما يقولون إنه أشد من نشر بالمناشير، من ينشر الإنسان بالمنشار، وقرض بالمقاريض، ورضخ بالأحجار، وتدوير قطب الأريحة على الأحداق. قال نعم هو كذلك على بعض الكافرين والفاجرين. لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه الحالة مختصة بالكافر، بل تشمل الفاجرة أيضا. من الروايات أيضا قيل لعلي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: لأنهم جهلوه فكرهوه. والناس أعداء ما جهلوا، جهلوه فكرهوه. سألتفت إلى المثال الذي يضربه الإمام الرضا: ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه، ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. ثم الإمام سلام الله عليه يضرب مثالا يقول: ثم قال عليه السلام: ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه؟ هذا الطفل الصغير إذا هو مريض يحتاج إلى الدواء، يشعر بالألم والدواء يريحه من الألم، ولكنه يشرب الدواء أو لا يشرب الدواء؟ لا يشرب الدواء. لماذا؟ باعتبار لا يعلم أن الأثر المترتب على شرب الدواء دوائي ما هو. قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا هذه الروايات فيما يرتبط بالصلوات ذاكريها مرارا للإخوة، وأيضا أذكرها في هذه الليلة لأنه من أهم مستحبات ليالي الجمعة هو الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الرواية: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المجالس أنتم تجدون أن البعض عندما يصلي يصلي على شفتيه أو في قلبه، ويسأل هذا السؤال: لماذا حاجة إلى أن نرفع صلاتنا؟ ولكن في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه إذا توفقنا إن شاء الله ولو في هذه الليلة نقف على بعض آثار الصلاة. ما هي آثار الصلاة؟ واقعا من أهم الآثار التي يذكرها القرآن يذكرها للصلاة على النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا بقيت دقائق في آخر الوقت سوف نشير إن شاء الله إلى أهمية الصلاة على النبي وأهل بيته، لأنكم تعلمون أن الصلاة على النبي وأهل بيته من الواجبات الشرعية في الصلاة، فلهذا من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك أمر أيضا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيوجد أمر في القرآن الكريم بوجوب الصلاة على النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. لعلنا إذا توفقنا هذه الليلة نشير، وإلا فإن شاء الله في ليالي قادمة. المهم قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن من استعد اللهم صل على محمد وآل محمد إن من استعد للموت حق الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج المريض. أما أنهم لو عرفوا ما يؤدي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامة. إذن نحن إنما لا نحب الموت ندفع الموت عن أنفسنا باعتبار أنه لا نعلم ماذا ينتظرنا. من الأمور الأخرى التي لا بد أن نقف عندها مسألة ذكر الموت. ورد التأكيد في روايات النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام من ذكر الموت أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الموت. الروايات في ذلك كثيرة جدا، أنا أشير إلى بعضها. الرواية قال أكثر، الرواية عن الرسول الأعظم قال أكثر من ذكر هادم اللذات. فقيل يا رسول الله فما هادم اللذات؟ فقال الموت. فإن، التفت جيدا، فإن أكيث المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا. إذا أردت أن تكون من أكثر الناس عقلا، أكيس يعني أعقل، إذا أردت أن تكون من أكثر الناس كياسة وعقلا فعليك ماذا؟ علامته ما هو؟ ذكر الموت والاستعداد له. وبعد ذلك يذكر النبي الأكرم كيف يستعد الإنسان للموت. شوفوا هذه علامات، ما أدري الإخوة يعلمون في علم الطب بعض الأعراض يعتبروها علامات على بعض الأمراض. ذكر الموت دليل على كياسة الإنسان وعقل الإنسان، والعكس بالعكس، أن الإنسان إن لم يذكر الموت فدليل على ماذا؟ دليل على عكس كياسته وعقله. قيل أكثروا ذكر الموت فإنه، التفت جيدا آثار ذكر الموت، فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. هذه من أهم آثار ذكر الموت، أن الإنسان إذا ذكر الموت على الغنى هدم الغنى، لأن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. وإذا ذكره على الفقر رضي، قنع بحياته التي هو عليها من غير أن يمد عينه إلى هذا أو ذاك. ولا تمدن عينيك، أكثروا ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيى الله قلبه وهون عليه سكرات الموت. شوفوا هاي هو آثار مهمة، هذه أن ذكر الموت يحيي قلب الإنسان. هسه لماذا نحتاج إلى إحياء القلب؟ لأن الذنوب تميت القلب. التفتوا جيدا، جملة من القضايا تميت قلب الإنسان، واحدة منها الذنوب. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكثروا من الطعام، هذه من أسباب موت القلب، لا تكثروا من الطعام فإن القلب يموت بكثرة الطعام عليه كما يموت الزرع بكثرة الماء عليه. الآن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هنا يقول أن الإنسان إذا أراد أن يحيي قلبه، إحياء القلب إنما أحدى وسائله ما هو؟ ذكر الموت. إذا أراد أن يتهون عليه ويسهل عليه سكرات الموت واحدة من أهم وسائله ما هو ذكر الموت. وكذلك قال أكثروا، الرواية عن الرسول، أكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات. عندما تأتيك شهوة، أي شهوة كانت، إذا أردت أن تقف أمام هذا الدافع وهذا النازع والنوازع، عليك ماذا؟ بذكر الموت. وكفى بالموت واعظا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه بذكر الموت، فقال أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذات حائل بينكم وبين الشهوات. عليكم السلام ورحمة الله. خب، ذكر الموت هذه أيضا من العناوين، من العناوين الأخرى والفصول الأخرى التي وردت في كلمات أئمة أهل البيت، الاستعداد للموت. الروايات في ذلك كثيرة جدا، أيضا أنا أشير إلى بعضها. الرواية أيضا عن أئمة أهل البيت، إن النور إذا دخل الصدر انفسح. ألم نشرح لك صدرك، انشراح الصدر. خب، الإمسائل يسأل الرسول الأعظم أو أحد الأئمة، قيل هل لذلك من علم يعرف به؟ كيف نعرف أن قلوبنا منشرحة لا منقبضة؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإناب إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. أنت إذا عرفت، أردت أن تعرف بأنه ممن شرح الله صدرك، اعرف بأنه رغبتك إلى الدنيا أو رغبتك إلى الآخرة. فإن كانت رغبتك إلى الدنيا فأنت من أهل الدنيا، وإن كانت رغبتك إلى الآخرة فأنت من أهل الآخرة. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فأمره كما تقدم، فأمره ماذا؟ مبهم. ومن الروايات، التفت جيدا، لما دنا وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام قال هل لا أرسلت إلي رسولا؟ إبراهيم الخليل يقول لله سبحانه وتعالى هل لا أرسلت إلي رسولا حتى آخذ أهبته، أستعد للموت. قال، التفت جيدا، قال أما علمت أن الشيب رسولي؟ فلهذا في جملة من الروايات، الشيب عندما يخرج عند الإنسان الإمام يعبر عنه، يقول نذر الموت إليكم، هذا ينذركم ماذا؟ بالموت، نذر الموت إليكم. من الروايات الواردة أيضا في المقام مسألة أنه كيف نستعد للموت. الروايات في ذلك كثيرة، من أهمها، التفت إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين، إذا أردنا أن نستعد للموت فكيف نستعد للموت؟ قال إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى. الإنسان إذا كان منتهى بصره أن يحصل الدنيا، الإمام سلام الله عليه يقول هذا بصير أو أعمى؟ أعمى. فلهذا تجدون أن هذا الإنسان سوف يحشر يوم القيامة ماذا؟ أعمى. وقد كنت بصيرا، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. التفت جيدا، هل ستقول بأنه بابا الآن أنا بصير؟ يقول بلي، يوم القيامة الذي يبصر بعد مو هذه العين، الذي يبصر بصر القلب، وبصر القلب أنت قد أعميته بالذنوب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيحشر الإنسان ماذا؟ أعمى. ولكن العمى يوم القيامة يختلف عن العمى في الدنيا. خلي ذهنك يمي، في أحكام الدنيا إذا صار الإنسان أعمى لا يرى لا الحسن ولا الردي مطلقا لا يرى، أما في الآخرة لا يرى طريق الجنة، نعم يرى طريق الجحيم فقط. شيء غريب ها، كيف يمكن الإنسان يكون أعمى ويرى؟ يقول نعم، هذا الإنسان لأنه في الدنيا لم يرى إلا طريق الضلالة، إلا طريق الشهوات، مع أن طريق الهداية وطريق الدين كان موجودا، ولكن كان يراه أو لا يراه في الدنيا؟ لا يراه، ولكن يرى ماذا؟ يرى طريق الشهوة. في الآخرة أيضا لا يرى طريق الجنة، ويرى طريق ماذا؟ ويرى طريق النار. وأي فرق أكو ها؟ فلهذا تجد القرآن الكريم من جهة يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، نفس هذا الأعمى أيضا يقول ماذا؟ ربنا أبصرنا و سمعنا. ماذا أبصرت؟ يقول يبصر الجحيم فقط، لا يبصر شيئاً. فلهذا ثمرة أعمالك هنا سوف تظهر ماذا؟ هناك. هنا عندما تسكت عن الحق تحشر يوم القيامة ماذا؟ أبكم. هنا عندما تسمع الحق ولا تعتني به تحشر يوم القيامة ماذا؟ أفهم صم بكم عمي فهم لا يبصرون. وإلا في الدنيا الكافر والفاجر لا هو أصم ولا هو أعمى ولا هو ماذا ولا هو أبكم، لا أبدا. في الآخرة سوف تظهر هذه الحقائق له. هنا في هذه الدنيا الله كان معطيه الاختيار أن يتكلم بلسانه ما يشاء، ولكن في الآخرة هم يعطى له الحق أن يتكلم. يوم نختم على أفواههم، بعد هناك لا يستطيع أن يتكلم، ولكن من جهة أخرى وتشهد ألسنتهم. عجيب، كيف يمكن أن يكون الفم مكموما ولكن اللسان ماذا؟ ناطقا. هذه من أحكام الآخرة الآن لا ندخل فيها. قال إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مما وراءها شيئا، فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص محل شاهدي، والبصير منها متزود والأعمى لها متزود. البصير ماذا؟ منها يتزود، لأجل ماذا؟ لأجل الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والبصير منها متزود والأعمى أيضا متزود، ولكن لها متزود، لأجلها متزود، يزداد، ولكنه يزداد لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. والبصير يزداد ولكن ماذا؟ لأجل الآخرة. إن الدنيا، قال أمير المؤمنين، إن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام بل خلقت لكم مجازا، يعني لتجوزوها. المجاز يعني ما يعبر منه من شيء إلى شيء آخر، لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. من الروايات أيضا في هذا المجال عن محمد بن قيس أحد تلامذة الإمام الباقر قال كان أمير المؤمنين، الرواية ينقلها عن الإمام الباقر، الإمام الباقر ينقلها عن جده أمير المؤمنين، قال كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة إذا صلى العشاء الآخرة، واحدة من مسؤولياته أمير المؤمنين، وهو تعلمون في ذاك الوقت الذي كان أميرا للبلاد كانت هناك 50 دولة يحكمها أمير المؤمنين. ها، لا يتبادر إلى ذهنكم أن أمير المؤمنين كان يحكم الكوفة. ها، أمير المؤمنين في السنوات التي حكم فيها تقريبا 50 دولة كانت تحت إمرته، تبدأ من مصر واليمن والشامات إلى إيران وإلى ما شاء الله، هذه كلها كانت تحت إمارة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه مع أنه أمير المؤمنين ولكنه يقوم بمسؤوليته ووظيفته، وهو أن يكون واعظا للناس. يقول: كان عندما يصلي الصلاة العشاء الآخرة ينادي الناس 3 مرات بعد الصلاة حتى يسمع أهل المسجد. ماذا يقول؟ أيها الناس تجهزوا، رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل، فما التعرج على الدنيا بعد نداء فيها بالرحيل. لماذا تعرجون على الدنيا وقد نادوكم بالرحيل؟ تجهزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد، وهو التقوى. وكذلك من كلام له عليه أفضل الصلاة والسلام: كان كثيرا ما ينادي به أصحابه: تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل، إلى آخر نفس الكلام السابق. ثم الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بين أمير المؤمنين في جماعة من أصحابه أنا فيهم، إذ ذكروا الدنيا وتصرفها بأهلها فذمها رجل فذهب في ذمها كل مذهب. طبيعتنا واجين بأنه مباشرة نبدأ ماذا؟ بذم الدنيا. فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الذام للدنيا، أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ من الذي أجرم في حقك؟ أنت أجرمت في حقها أو هي أجرمت في حقك؟ أي منهما؟ أيها الذام للدنيا، أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ ثم التفت إلى أهل المقابر فقال: يا أهل التربة ويا أهل الغربة، التفت جيدا، ويا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، أنتم لنا فرط سابق سبقتمونا ونحن لكم تبع لاحق. هسه التفت لي جيدا، قال: أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه أحد مستثنى من هذا القانون أبدا. وقرأنا لكم بالنسبة إلى سليمان بن داود أيضا القانون هو القانون. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما والله لو أذن لهم في الكلام، يعني سمعوا كلامي ولكن لم يؤذن لهم ماذا؟ بالجواب. أما والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. هسه بينكم وبين الله، الإنسان ما أدري، إن شاء الله نتوفق في بحث البرزخ، أن الإنسان في أول سكرات الموت بمجرد أن يرى مكانه من النار أو من الجحيم يقول: رب ارجعون، مباشرة يقول هذه الجملة لا إراديا أم أيضا ماذا يقول؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هسه يقول بعض علمائنا، يقول: افترض أنك قلت رب ارجعون والله أرجعك، ماذا تريد أن تفعل؟ تفضل الآن. ولكن القرآن يجيب هؤلاء، يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله يعرفهم، وإلا لو يعرفهم صادقين، ها؟ اعلم أن رحمة الله كانت ترجعهم، ولكن يعلم أنه ماذا؟ يكذب. بدليل ماذا؟ بدليل أنه في هذه الدنيا جنابك كم مرة تبت إلى الله ثم كثرت التوبة؟ كم مرة أنت؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. تبت إلى الله ثم ماذا؟ رجعت ثم 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 وهكذا. بعد الله سبحانه وتعالى إذا عندما وصلت إلى حالة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن، تجد القرآن الكريم يقول كلا إنها كلمة هو قائلها. التفت جيدا لهذه الجملة، كلا إنها كلمة هو قائلها. تدري معنى هذه الجملة شنو؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذه كلمة يقولها وإلا لا يعمل بها. أنت شايف عندما واحد يعدك بشيء تقول هذا الكلام أنت ما تلتزم به؟ الله يقول لهذا العبد اللي يقول أرجعون، يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. التفت جيدا. فلهذا أنا قدمت الحديث، قلت بأنه نحن نعيش في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان، واقعا من الآن واقعا فالتوبة النصوح وخالصة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على الالتزام بما نويتم العمل به على أي الأحوال. خب، كيف نستعد للموت؟ قال أمير المؤمنين: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. والله ما يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. لماذا؟ لأنه هو القائل: لو كشف لي اليقين غطاء ما ازددت يقينا. وأنتم تعلمون بأنه القرآن الكريم يقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بصرك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني في ذاك اليوم ترى ما لم تكن تراه الآن. أمير المؤمنين أيضا يرى ما لا يراه الآن، يقول: كلا لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأن الذي ترونه في الموت أراه ماذا؟ ألا الآن. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه بعض الروايات الواردة في أهمية الموت وذكر الموت وكيفية الاستعداد للموت. وبعد هذا ننتقل إلى أول منزل من منازل الموت الذي يعبر عنه القرآن الكريم بسكرات الموت. فلهذا في جملة من الآيات المباركة القرآن يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، هذه الروح تبلغ الترقوة. وقيل من راق، عندما تجده أنت على فراش الموت تبحث عن طبيب راق حتى يخلصه ماذا؟ من الموت. وقيل من راق وظن أنه الفراق، بعدها ماتي أنا ممصدق بأنه سوف يفارق الدنيا، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان سكرات الموت: قال: اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. سكرة الموت عندما جاءت الإنسان يتحسر على ما مضى، وحسرة الفوت، ف فسترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم. يبدأ بالإصرار، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا، يلج فيه الموت، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، يريد أن يتكلم بعد، يستطيع أو لا يستطيع، عينه تراها يسمع ولكنه يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع. الإمام سلام الله عليه وقع لوحة فنية لبيان سكرات الموت، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره. في تلك اللحظات هذه السنين الطويلة تكون لوحة أمامه، يفكر كيف انقضى العمر وكيف انتهى هذا الدهر، ويتذكر، التفت جيدا، واقعا كلنا مبتلى بما يقول أمير المؤمنين، التفت إلى هذه الجمل، يقول: ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها. من أين يجمعها؟ كان يغمض العين، هسه هذا حلال هذا حرام، منشأه ما هو؟ قد لزمته تواب تبعات جمعها، ها، وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. كلنا مبتلى، ما لا يتبت هسه، بعض أكثر بعض ماذا؟ بعض أقل. فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت ويزهد. التفت جيدا، في حال الموت الآن يزهد فيما جمعه، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره. أيام عمره كان يرغب في الجاه، في المال، في المسكن، في الشهوات، الآن بدأ ماذا؟ كل شيء يزهد فيه، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى في تلك اللحظات، ها، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه. يتمنى أن فلان اللي كان يحسد على هذا المال، يا ليت يقول هذا المال هو جمعه ولم يصل إليه. ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه، فصار جيفة بين أهله، لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم، يراهم يتكلمون ولكن هو يسمع أو لا يسمع. هذه بعد آخر لحظات مفارقة الدنيا. ثم ازداد الموت القياطا به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت إلى هذه الجملة، لا تنسى هذه الجملة: لو أن البهائم، البهائم ها التي لا عقل لها ولا شهوة لها، لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم بهيمة سمينة. لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون ما أكلتم سمينا أبدا، لأن ذكر الموت لا يعطي للإنسان مجالا لأن يفكر بمطعمه ومشربه ونحو ذلك. الروايات في هذا الباب كثيرة جدا، فلهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي، يقول: من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت، فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا. فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت أو سكرات الموت. هسه ما أدري بعد الوقت إيش قد باقي، إحنا نستمر في هذا الحديث أو نكتفي؟ بل أكو 10 دقائق. جيد جدا. المحتضر في هذه الحالات ماذا يرى؟ طبعا إلى الآن نحن لم ننتقل إلى عالم البرزخ، نحن بعد أين نعيش؟ في حالة الاحتضار، يعني في هذه النقلة من الدنيا إلى الآخرة. التفت لي جيدا. هسه أنت قد تقول هذه النقلة بعض الأحيان ثواني. نعم، هذه الثواني قد تطول على الإنسان ويحس بها دهرا طويلا. إن شاء الله بعد ذلك سأبين لك كيف يمكن للإنسان هذه الثواني يحس بها دهرا طويلا. المحتضر، القرآن الكريم يشير إلى أنه الذين تحضرهم الملائكة على قسمين. قسم منهم القرآن الكريم وهم المؤمنون يقول في حقهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه جنة البرزخ التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله في حديث لاحق. أما الكافر والفاجر ماذا يقال له؟ يقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ما أدري أنتم شايفين بأنه الإنسان عندما يضرب على وجهه، نحن يوجد عندنا نهي حتى عن ضرب البهائم ماذا؟ على وجهها. شوفوا الاحتقار إلى أي درجة، أن الملائكة يضربون هؤلاء ماذا؟ على وجوههم. اللي في الدنيا من الناحية الشرعية نحن نهينا حتى من ضرب الحمار على وجهه، ولكن هؤلاء وصل بهم الحقارة أن الملائكة تضربهم ماذا؟ على وجوههم. مو بس فقط هذا، وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم. هسه الضرب من الدبر ومن الخلف تعلمون أنه لأي نوع من الموجودات التي هي البهائم. أنت عندما تريد أن تسوقها يمينا ويسارا كيف تتعامل معها؟ ها؟ تضربها على أدبارها. وذوقوا عذاب الحريق، هذا بالنسبة إلى الكافر والفاجر. الروايات في ذلك أيضا كثيرة، منها هذه الرواية لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول أمير المؤمنين احذروا يا عباد الله الموت وسكرته، فأعدوا له عدته، فإنه يفجأكم بأمر عظيم بخير لا يكون معه شر أبدا، أو بشر لا يكون معه خير أبدا. مو كما في الدنيا أنه الخير مخلوط بالشر والشر مخلوط ماذا؟ بالخير. لا، ليس الأمر كذلك. إنه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير، إلى الجنة أم النار. في أول آنات الموت يعلم أنه ولي من أولياء الله أو عدو ماذا؟ من أعداء الله. أعدو هو لله أم ولي؟ فإن كان وليا لله فتحت له أبواب الجنة وشرعت له طرقها ورأى ما أعد الله له فيها، ففزع من كل شغل ووضع عنه كل ثقل. أما وإن كان عدوا لله فتحت له أبواب النار وشرع له طرقها ونظر إلى ما أعد الله له فيها فاستقبل كل مكروه وترك كل سرور. هذه في أول سكرات الموت. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن القابض لروح الإنسان من هو؟ هل القابض لروح الإنسان هو الله؟ أو القابض لروح الإنسان هو ملك الموت؟ أو القابض لروح الإنسان هم ملائكة أو رسل الله سبحانه وتعالى؟ الآيات في ذلك متعددة. بعض هذه الآيات تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذن الذي يتوفى الأنفس ومن هو الله. وبعض الآيات تقول قد يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبعض الآيات تقول أن الذي يقبض الروح هم الملائكة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أتصور بعد أن الوقت لا يسع أن ندخل في هذا الحديث، وهو أن القابض هو الله أو هو ملك الموت أم هم ماذا؟ أم هم الملائكة؟ وكيف نجمع بين هذه الآيات المباركة والشريفة؟ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين للموت، وأن يجعلنا من المستعدين له، وأن يجعلنا من المتزودين بالتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.